بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي في برنامجكم ومضات في العبادات. قد تكلمنا في الدرس الماضي في مقدمة عن آداب قضاء الحاجة، وعن عظمة هذه الآداب التي تدل على عظم هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تكلم عن مثل هذه الأحوال وبين آدابها وأحكامها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يترك شيئا من حياة الناس إلا وبينه. وكما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما. فإن هذا الدين دين كامل، والحمد لله رب العالمين. ومن آداب قضاء الحاجة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يحتاج إلى معرفتها كل مسلم ومسلمة، لأن الإنسان لا ينفك عن قضاء حاجته في يومه وليلته. فلذلك فإن لهذه الحاجة آدابا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلم أن يتمثل بهذه الآداب حتى يعطي صورة حسنة عن هذا الدين العظيم الذي علم الناس ما يفعلونه في قضاء حاجاتهم. ولذلك لما جاء رجل من المشركين إلى سلمان الفارسي وقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى ما تفعلون حال قضاء حاجاتكم، فقال سلمان رضي الله تعالى عنه: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فمن هذه الآداب العظيمة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبهديه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد. فمن السنة إذا كان الواحد منا في الصحراء أو في الخلاء وأراد أن يقضي حاجته، أن يبعد حتى لا ينظر إليه الناس، فإن قضاء الحاجة وخروج هذه السموم من الجسد ليست بالأمر المستحسن الذي يفعل أمام الناس. فلذلك ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتعد، وهذه الطبيعة البشرية والفطرة السوية، أنه صلى الله عليه وسلم كان يبتعد حال قضاء حاجته. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مكان يسمى المغمس، وهذا المكان على بعد ميل أو ميلين عن مكة، لأجل أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. فإذا كان عند الإنسان ساعة من وقته فينبغي له أن يبتعد قدر الإمكان حتى لا ينظر الناس إليه وهو يفعل هذه الفعلة التي لا يحب أحد من الناس أن ينظر إلى صاحبها وهو يفعلها. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه. فلذلك لا ينبغي لنا أن يقضي الواحد منا حاجته أمام أصحابه. وبعض الناس إذا جاءته الحاجة أعطى أصحابه ظهره ثم قضى حاجته، والأمر متيسر أن يبتعد قليلا عنهم. وبعضهم يزيد الضغط إبالة فيقضي حاجته وهو يتكلم معهم، وكل ذلك من الأمور المستهجنة التي جاء النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكون الإنسان على مثل هذا الحال. ومن آداب الحاجة العظيمة كذلك، ومن الحفظ العظيم الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواحد إذا دخل إلى مكان الحاجة، إلى قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الحمام أو ذهب إلى مكان قضاء الحاجة في الصحراء، والذي يسمى الغائط، لأن الغائط هو المكان المنخفض الذي كان يذهب إليه العرب يستترون به ليقضون حاجتهم. فإذا دخل الواحد إلى حمامه أو ذهب إلى مكان غائطه، فإنه ينبغي له قبل الدخول إلى الحمام أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث والخبائث. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث هن إناث الشياطين. والسبب في ذلك أن أماكن قضاء الحاجة هي أماكن الشياطين، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش يعني أماكن قضاء الحاجة. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالحمامات وأماكن قضاء الحاجة هي أماكن الشياطين، هي أماكن الشياطين. فينبغي الإنسان إذا دخلها أن يستعيذ ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين، حتى لا يصل إليه أذى منهم. وهذا من كمال هذا الدين الذي حفظنا على كل أحوالنا حتى في حال قضاء حاجاتنا. وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل الخلاء أن يسمي الله عز وجل. فإذا دخل الواحد منا إلى الخلاء فليقل بسم الله، ثم ليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والفائدة من التسمية عند قضاء الحاجة أو عند الدخول إلى مكان قضاء الحاجة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. فالإنسان إذا دخل الخلاء وأراد أن يستتر من أعين الجن فليقل بسم الله، فإن هذا الذكر يستر عورة الإنسان من أن ينظر إليها الجان. وهكذا ينبغي لقاضي حاجته أن يستتر، وهذا من آداب قضاء الحاجة التي تحصل بالبعد وبالاختباء عن نظر الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر إليه لقضاء حاجته هدف أو حائش نخل، فلا ينبغي الإنسان أن يظهر عورته أمام أحد، لا أمام بني جنسه من البشر ولا كذلك أمام الشياطين. فإن الإنسان متى استعاذ بالله سلم من شرهم، ولكنهم قد ينظرون إلى عورته فيتقي نظرهم بالتسمية. فما أعظم هذا الدين وما أجل تشريعه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقيل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أي لمن نكشف عورتنا ولمن نحفظ عورتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فلا ينبغي الإنسان، بل لا يجوز له، أن يظهر عورته للناس جميعا، فذلك حرام حتى لوالديه وحتى لأبنائه. وإنما يجوز له أن يظهر وأن يكشف عورته لزوجته أو ما ملكت يمينه من الإماء. فهذا الذي يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى للعلاقة الزوجية ولظروفها ولأحكامها وحكمها. فيجوز الإنسان أن يظهر عورته لزوجته، وهكذا الزوجة يجوز أن ينظر زوجها إلى عورتها. وأما عدا ذلك من الناس فلا يجوز. فلذلك ينبغي لقاضي حاجته أن يستر عورته من نظر الناس ومن نظر الجان. أما الناس فستر العورة بالبعد والاختباء، وأما الجان فبالتسمية وقول بسم الله. فالحمد لله على هذه الشريعة وعلى هذا الدين، وهذه طائفة من آداب قضاء الحاجة، وهناك آداب أخرى نستمع إليها في حلقة قادمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.